عناوين الأسبوع. عناوين الأسبوع:
الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطت الضوء الأخضر لتشكيل حكومة بمنطق جديد ورؤية جديدة، لكن الواضح أن أهل السلطة لا زالوا يراهنون على المناورة ويسعون إلى تفخيخ التشكيلة الحكومية العتيدة عبر التمسك بحقائب معينة أو الانتقال من حقائب إلى أخرى أساسية، والكلام على أنه لا يمكن فصل أعضاء الحكومة كلياً عن السياسة. في أي حال، الرئيس المكلف أمام امتحان عسير، وهو أسر لبعض محدثيه بأنه قد يعتذر إذا اصطدم بعراقيل وعقبات لا تشجع على تشكيل الحكومة التي يريدها. فهل يفعل ذلك أم يخضع لحسابات المحاصصة التي يريد أصحابها للحكومة أن تكون نسخة معدلة مع بعض الرتوش عن حكومة حسان دياب؟ ولا مشكلة بإطلاق الوعود تكراراً. يبقى أن هناك فرصة 3 أشهر ستكون صعبة جداً، لسيما في حال عدم توافر الأموال الخارجية وتالياً سقوط الدعم الذي يوفره مصرف لبنان لبعض المواد الاستهلاكية. وأخيراً وليس آخراً، غداً موعد القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية، وهو أكبر من مناسبة في الزمن، لأن الشهداء الذين واجهوا الموت بشجاعة لنحيا ونبقى ونستمر ويبقى لبنان وطن الحرية والكرامة والتنوع لا يمكن أن يتحولوا إلى مجرد ذكرى. ومن هنا فإن حضورهم دائم في خلفية مبادئ القوات اللبنانية وأدائها وقناعتها.
لبنان يا مرايه هدى، وسع لنا ساحاتنا وعين تراب الفدا لاستشهد قواتنا. لبنان بخورك عبا في الرفاق
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قطيشة، هو أحد كبار الضباط المتميزين في أدائه العسكري وفي جرأته السياسية بعد التقاعد، علما أنه يتمتع بثقافة واسعة إلى الخبرة التي اكتسبها في المؤسسة العسكرية، فتسلم مناصب عدة في القوات اللبنانية كمنسق عن منطقة عكار، ثم كأمين عام للحزب، فمستشار لرئيس الحزب لشؤون الرئاسة، وصولاً إلى انتخابه نائباً. معه كان هذا الحوار لمناسبة قداس الشهداء. عميد، البعض بيقولوا إنه ضعان اللي استشهدوا، لأنه لليوم ما حققنا لبنان يلي بدنا إياه. شو رأيك بهالمقولة؟
أولا لاستشهدوا هودي بمثله قمة العطاء عند الإنسان، وقت الإنسان بيوهب حياته في سبيل من يحب، وقت الإنسان بيوهب حياته في سبيل أهله، في سبيل أرضه، في سبيل أرض أجداده، هيدي قمة العطاء وقمة التضحية وقمة الوفاء، أنه نحن باللوات اللبنانية بعدنا وفيين لهؤلاء الشهداء اللي يلي عطونا وهبونا حياتهم لحتى نبقى. هلأ مشان اللي بيقولوا ما عملنا شيء، لا، يمكن لولا ما استشهدوا شهدائنا كنا اليوم منشكل إحدى المحافظات السورية، ويمكن القتل والدم كان جاري لحتى نرجع نسترجع ما كنا يمكن القليل 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 اللي كنا عم نتمتع فيه أيام الاستقلال وأيام النضال. لذلك هودي اللي عم بيقولوا اللي استشهدوا ما عطونا شيء، هودي لأنهم انهزاميين، لأنهم هن ما قدروا يعطوا لهالوطن، لأنهم هن جبانات وهربوا من المواجهة في حين كانت المبادئ الوطنية والكرامة الوطنية بتتطلب منهم المواجهة، هربوا قعدوا ببيوتهم أو سافروا لبرا. هلأ بصيروا بدهم يحكوا بالسلبية لحتى إذا بدك يعكروا على الشهداء شهادتهم. لا، هيدي قصة الشهادة هني ما فيهم يعملوها، مشان هيك هني عاجزين عن انه يكونوا يدافعوا بكرامة عن اهلهم وعن ارضهم وعن ارض اجدادهم ومبادئ وطنهم والحرية والديمقراطية بهالوطن. مشان هيك بيحاولوا يخلقوا نظريات اذا بدك ولا وطن ولا شعب عند الانسانية كلها فوق هالكوكب بيقول انه الشهادة ضيعانة. دايما الشهادة هي اللي بتأسس لبناء الوطن، وهي بتأسس لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
بس اليوم نحن قدام تحديات كتير كبيرة. لبنان الكبير بمئويته يتهدده السقوط ويمكن الزوال، واقع بين خيارين، خيار الجمهورية القوية يلي حاملة لواء القوات اللبنانية، وخيار دويلة حزب الله. أي خيار برأيك رح تكون له الغلبة؟
الخيار اللي رح يكون له الغلبة هو الخيار اللي بتحمله الجمهورية القوية، لأن هي صاحبة الحق، لأن بتحكي بالحق، لأن بتحكي من أجل كل اللبنانيين، بينما الدويلة عم تحكي بمصلحة فئة معينة خدمة لشعب معين خارج إطار الدولة اللبنانية، ما قالوا علاقة بالدولة اللبنانية. من 2000 سنة كانوا هون مرقوا كغزات مثل غيرهم، هلأ بجايين بهالصيغة الجديدة بدهم يغزوا لبنان من أول وجديد. أنا عم بحكي عن الفرس قديما والإيرانيين حديثا. نعم. اللي بده ينتصر كوني أكيد جمانة، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن للباطل أن ينتصر على الحق. نحن أصحاب حق، أصحاب أرض، أصحاب تاريخ، نحن جزء أساسي من هذا الشرق، جزء أساسي من حضارة هذا الشرق، ما حدا بيقدر يزيلنا من هون، ما حدا بيقدر يقول أنه أنتم ما لكم حق. نحن اللي صنعنا هذا لبنان بالحرية والديمقراطية وبالمبادئ اللي نشرناها عبر هالبقعة إلى الشرق كله. مشان هيك بتلاقي لبنان هو مطلب كل العرب، مطلب كل الأسرة الدولية، لأنه مختبر لتفاعل الحضارات والثقافات والعيش المشترك. ما في حدا ولو كان عنده مليون صاروخ يجبر اللبنانيين أنه يأخذون غير محل هني ما بدهم إياه ولا يؤمنوا فيه، ومخالف للتطور والديمقراطية والحريات. اليوم نحن بالقرن 21 وبعده بيحكوا لك بهيدي المبادئ القوة ومبادئ السيطرة ومبادئ التسلط. هيدي ما يعني قضى عليها الزمن من زمان. بقى ما مؤسف لك انه هودي بعدهم بهيدا التخلف القديم، فكروا انه بالقوة وخاصة بالسلاح بيقدروا يفرضوا ارادتهم على الغير. هيدا امر مستحيل. انا بدي اعطيك مثل، نابليون كان كل ما دولة حركة بأوروبا يروح يعمل لها قتل ويجي ويتفقوا وياها، ما يلحق يوصل على باريس إلا يرجعوا يسوروا عليه. معناته أنه القوة ما بتعمل شيء. بدك تأخذ للشعوب، تقدم لهم حضارات، تقدم لهم ازدهار، تقدم لهم ثقافات، تقدم لهم مبادئ حتى يعيشوا فيها، وإلا أنه هيك بفكروا بالقوة بيقدروا يفرض إرادته على الآخرين. هيدي عهد الاستعمار وعهد الديكتاتوريات ولا من زمان. إنما هودي بعضهم يعيشون في الظلمة والجهل التاريخي ومفكرين بيقدروا يعملوا شيء بهالقوة الغاشمة واللي ما أنا محقة. لذلك ما حدا رح ينتصر بلبنان إلا مبادئ الجمهورية القوية. أنا بقلك من هلأ يعني، لأن عانينا 50 سنة ورغم أن كنا قلة وصمدنا ولا نزال نحن رأس الحربة في إعادة لبنان إلى وضعه الطبيعي، إلى وضعه الجغرافي، إلى دوره التاريخي في هذه المنطقة وبالعالم.
عميد، بيروت كان عندها نصيبها الكبير والاستثنائي من المقاومة والشهداء، خصوصا بمعركة 100 يوم وصمود الأشرفية وسقوط العشرات دفاعا عنا وعن لبنان بوجه الجيش السوري. واليوم بيروت دفعت كمان ثمن كتير كبير بانفجار المرفأ. هل برأيك رح تبقى شعلة المقاومة حية بهالمدينة؟ وشو بتقول لأهلها؟
أول شيء أهل بيروت يعني أهلنا، ما حدا، ما في لبناني ببيروت إلا منصاب ببيروت، ما في لبناني إن كان هو أو أهله أو بيته أو بيت قرايبينه أو بيت. هذه المدينة عصية على كل عصية على كل الاحتلالات اللي اجت عليها واللي حاولت تحتلها. طبعا أنا اللي صار فيها هو مجزرة، إنما هيدي المجزرة من صنع أبنائها، مش أبناء المدينة، أبناء اللبنانيين. مشان هيدي بذاكرة اللبنانيين لن تمحى. وهيدي أنا برأيي شكلت هي المقلب التاريخي بقى للمواجهة، لأن ما ممكن بقى نكفي بهالعبث الأمني وبهالفشل الإداري والفساد الإداري اللي صار بالمرفأ ويلي أدى إلى تدمير بيروت. هذا كله سببه أولا في فريق بده يتسلط على الدولة اللبنانية وراهن البور وراهن الحدود وراهن المطار لمشيئته، والسبب الثاني هو فساد الإداريين والعسكريين يلي كانوا ملجين بأمن هذا المرفأ على مدى 6 سنوات 7 سنوات. هالمواد موجودة وما كان حدا يحكي، وإذا حكيوا يحكوا جانبيا ويحكوا فكروا أنه لا، لأنه قابضين حقه، قابضين حقه بكل المجالات. مشان هيك انه بايع الوطن اخر شيء لا، لازم يدفع حقه مين ما كان يكون. وبيروت رح ترجع مثل ما كانت وزهرة اكتر من الاول، انما صحيح الثمن غالي خاصة لناحية الشهداء والجرحى، انما زهرة الشرق يلي هي بيروت لن تموت، رح تضل مزهرة من هلأ لآلاف السنين. ليه؟ لأن بيروت ما عم بتصدر شيء إلا الحرية والديمقراطية والوجه الحسن والثقافة والحضارة، بينما الجهل والمتسلطين جايين بدهم يحولوا بيروت لمخزن سلاح، لا مخزن سلاح اسمحوا لنا فيها. لذلك نحن مصممين أنه بترجع بيروت مثل ما كان، خاصة مثل ما كانت، خاصة المنطقة المنكوبة. وأول طلب رح نطلبه هلأ من اجتماعنا مع رئيس الحكومة، لأن في لازم نجتمع معه وشوف شو بدنا مطالب. أول مطلب هي أول شيء دفع المستحقات للمتضررين بكارثة بيروت، تاني شيء إعادة بناء بيروت مثل ما كانت سابقا وأفضل كمان. لأن اليوم إذا ما أعدت بيروت إلى جوهرتها الأساسية، وين بالشرق بدك تعملي جوهرة بقى ومدينة تطل على العالم اعتبارا من الشرق؟ لا، بيروت رح تبقى مثل ما كانت وأفضل، وشعبها إن شاء الله بنخلص من هالمحنة. صحيح دفعت غالي، إنما إذا بدك حياة الشعوب وحياة الأوطان، خصوصا إذا كانت بتعيش بحرية وببحبوحة وإزدهار، طبعا بيندفع تبنا غالي، إنما نحن مصممين على إعادتها مثل ما كانت وأفضل.
عميد، إذا بدنا نحكي عن مسيرتك النضالية، حتى وقت كنت بالجيش كان عندك موقف سيادي متميز. هل بتتضارب قناعاتك بالقوات اللبنانية مع مسيرتك العسكرية؟
لا بالعكس، لا، مسيرتي بالقوات اللبنانية زادتني تأكيد عما كنت أقوم به بالجندية، إنما بالجندية كنت أقوم به عملياً كان ممنوع احكي، لان كان الحكي اذا بدك بالجندية ممنوع، لان الجيش هو الصامت الاكبر. انما لما حكيت ابعدت من قبل القائد الجيش في حينه كان العماد عون، وتحطت علي واجا بده يحبسني. ماشي الحال، بس انه لما حكيت الحقيقة صار بده يعاقبني زيادة وصار اللي صار. بس انما اليوم لا، بالقوات اللبنانية انت انا حر اكتر، اذا بدك طير حر، لان كل اللي بآمن فيه بدي اقوله وكل اللي بآمن فيه بدي اشتغله اعمله بمبادئ، وبعدين المساحة اكبر والفعالية اكتر. بالجيش بتبقى مطوق من كل الميلات، وإذا خرجت نتفي عن لا تحكي نتفي الحق في يعني في شيء في حينه، بس يعني أيام العماد عون وحكومته في شيء كان بده يلقطك ويا يحطك بالحبس يا ما بعرف شو. لذلك اليوم لا، بالعكس أنا كل المبادئ الوطنية اللي كنت أؤمن فيها بالجيش هلأ زادتني قناعة، لا بل عندي أكثر قناعة من أيام الجيش، لأن بالجيش كنت مؤيد، ما كان فيي أحكي وما كان فيي أنشر المبادئ تبعي على بشكل واسع وإذا بدك وفعال مثل ما عم بنشرها اليوم. لأن في فرق بين العمل السياسي والعمل العسكري. لا، اليوم أنا مبسوط أكثر بنشر هذه المبادئ وبموقعي بالقوات اللبنانية، لأن أنا بعتبر حالي عم بخدم إذا بدك وفقا للمبادئ اللي آمنت فيها بالجيش. وهلأ وبعتقد القوات اللبنانية ما أنا بعيدة عن المبادئ العسكرية تبع الجيش، يعني يلي بيأمن فيه الجيش بتأمن فيه القوات وأكثر. مشان هيك أنا بلاقي حالي موجود بالحياة اللي أنا بدي إياها أو بالمبادئ اللي كنت أمن فيها، وبالعكس بشجعها وبنشرها بسهولة أكثر.
شو بتقول للشباب يلي ما عرفوا مرحلة المقاومة وما شافوا وعرفوا شهداء وعيشوا معهم؟
لازم هو الشباب اللي ما عرفوا مرحلة المقاومة وما شافوا الشهداء، بدي اقول لهم انه ما حدا يغركن ويفكر ويجي ينشر ويحاول تشويه صورة هؤلاء الشهداء. هؤلاء الشهداء هن ايقونة لازم تكون برقبة كل واحد منا، نحن لازم ايقونة تكون معلقة برقبته حتى نكون بالفعل وفيين لقلهم، ولحتى نقول لهم انه لا، هودي لولاهن نحن منا موجودين بهالوطن، كنا يا انه مشردين عبر العالم يا انه هلا محكومين بهذا النظام الديكتاتوري السوري. طبعا اليوم منا احرار 100%، بس نحن عم نتابع نضالاتهم. بدي اقول لهم لهو الشباب خليكن يقظين، ما تتاخذوا بالدعاية الكاذبة مثل هيدا اللي عم بيقول دعان الشهداء. لا، ما دعان الشهداء ابدا، هيدا دم مقدس. لذلك انا بطلب منهم وبتمنى عليهم انه ياخذوا من هالشهداء ايقونة برقبتهم ويحطوها عبر التاريخ لحتى نكون وفيين لهؤلاء الشهداء، ولحتى ناخذ منهم درس بالمقاومة وبالوطنية، انه يلي بيتطلب تضحيات هيدا قمة العطاء، انك توهب حياتك من اجل من تحب، من اجل الاخرين، من اجل اهلك وولادك وارضك وارض جدودك. لذلك وعي تاخذوا بالاضاليل وبالكذب، وانه لا، الاحزاب هي اللي نزعت البلد. لا ابدا، لا، الاحزاب نحن حزبنا بالقوات اللبنانية. لولا حزبنا بالقوات اللبنانية وما كنا مناضلين ومنتظمين بالحزب ما كان في وطن. لذلك وعي تاخذوا بهالمبادئ الشريرة يلي مستمرة بتهديم الوطن. على كل حال النظام السوري بعده لليوم بتشوفي ابوائه بالاعلام وين من كان بعدهم مركزين على القوات اللبنانية. بتعرفي ليه؟ لان القوات اللبنانية راس حربي بوجه الاحتلال، اي احتلال كان يعني راس حربي بوجه السيطرة على لبنان، بينما بقية الفرقاء، في كتير من الفرقاء ومنعرفهم كتير واليوم بالسلطة وبأعلى المناصب، صاروا اخذوا يبيعوا ويشتروا ويقايدوا ويبادلوا. هودي ما بيشكلوا خطر على الوجود السوري وعلى التطلعات الايراني، لا، لان هودي بينشروا وبينبيعوا، بينما القوات اللبنانية ما بتنشر وبتنباع. بدك تكون وطني مزبوط، بدك تعمل قوات لبنانية. وانا بقلك من هلا اصعب شيء بالحياة انك تعمل قوات لبنانية، بس اقدس شيء بالحياة انك تكون قوات لبنانية. تصوري اصعب شيء تكون قوات، بس اقدس شيء واشرف شيء انك تنتمي للقوات اللبنانية، لان هذا حزب التضحية، التضحية بكل المجالات، وصولا الى انك تعطي حياتك لقاء يمكن بتقول اخر شيء انا خسرت حياتي، شو بقي لي؟ بس بقي لك وطن لاولادك ولاد اولادك وارض اجدادك. لذلك انا بدي اقول لهم ما تتاخذوا بالاضاليل، ما تتاخذوا بهود الشعارات اللي عم تنطرح اليوم شمال ويمين، لا، انتم بتنتموا لاشرف وأنبى الحزب يمكن ناضل من أجل لبنان وأكثر حزب دفع دم وتضحيات من أجل بقاء لبنان. هذا شرف كبير، صحيح شرف كبير وتقيل على الكتف، بس إنما شرف مهم مين ما حمله أكيد بشرفه وبشرف أولاده وأولاد أولاده للمستقبل.
عميد، كمان في البعض بيتهموا القوات بأنها بتستغل الشهداء لتسوق لحالها وتثير العطف والتعاطف، شو ردك على الحكي؟
لا لا، لك إذا أنا كرمت الشهيد تبعي اللي عطاني حياته لحتى أبقى، بكون أنا عم بستغله ولا عم كرمه؟ لا، هودي كمان هودي بيدخلوا ضمن الفئة اللي بتضلل إنه هول الأحزاب خربوا البلد وهودي الشهداء راح دم من بلاش. لا لا، هودي لأن هني ما عندهم شهداء، لأن هني ما عندهم أحزاب وفية لهالوطن، لأن هني بيقايدوا بيبيعوا وبيشتروا بيصيروا بيحاولوا يسوقوا هيك نظريات. لا لا، نحن ما عم نستغل، نحن عم نقدس لهم، عم نعطيهم وفيين لهم. إذا أنت كان عندك إنسان وفقدته ورحت بعد ما كرمته بتكون عم بتستغله ولا بتكون عم بتصلي له وعم بتقول له أنا بشكرك، أنا ماني ناسيك، أنا ماني ناسي لا أولادك ولا أولاد أولادك، وأنت بالنسبة لي قديس لأنك أعطيت حياتك حتى أنا أبقى. هيدا ما هو استغلال، هيدا بالفعل بالحقيقة هيدا وفاء، وهن بهايتهم هود اللي بيحكوا هيك لأن ما عندهم لا جنس الوفاء ولا جنس الإيمان بالمبادئ. مشان هيك هودي طبعا بدون يضلوا يحكوا ومعروف أسبابهم، أما لأنهم ضعاف وجبانات وما قدروا يعطوا لها الوطن، أما لأنهم بيقبضوا حقها من أي محتل كان خارجي ولا كان داخلي. بقى هودي نتيجة عجزهم بدون يضلوا يسوقوا، بس لا، نحن شعبنا قوي ما بيتاخد بهيك، وخصوصا شبابنا ما بيتاخدوا بهيك نظريات سلبية.
عميد، بخضم هالأزمات اللي عم نعيشها اليوم، طرح الحياد للبطريرك الراعي حظي بتأييد واسع عابر للطوائف والأحزاب، ولو كان في بعض التحفظات والتساؤلات حوله، هل برأيك بيمثل الحل اليوم وبيمثل ضمان لتعزيز سيادة الدولة وقوتها؟
آه طبعا، هذا الحل الأمثل للبنان بتركيبته التاريخية والحالية. أنا لكن مرافق السياسي من 50 سنة، من 69 لليوم، لما كان لبنان عايش إذا بدك مرحلة الحياة، كان مزدهر وبشع بالشرق ويسموه سويسرا الشرق، وكنا من أغنى بلدان العالم وشعبنا عايش ببحبوحة. إنما لما دخل بالمحاور الإقليمية والدولية سابقا يمكن دخلوه، لكن وين صرنا اليوم؟ لذلك الحل الوحيد هو انه تحيد هذا الوطن عن كل هالصراعات. واليوم نحن على كل حال كنا بال2009 شيء، لان يمكن صار بارقة امل انه بدنا نحيده عمليا، ازدهر شوي، دخلوا بالصراع السوري والصراع الايراني، وبالاحرى اخذوا رهينة، الايراني والسوريين اخذوا رهينة لخدمة مصالحهم مع الأسف بموافقة قسم من شعبنا الداخلي. لذلك ليكي وين صرنا لما أخذوا رهينة قوية وصار بده يخوض صراعات المنطقة. لذلك ما في حل لهالبلد إلا بالحياد. هلأ إذا هالحياد ما بيلايم ناس كتير يا خيبة، معناتها الشراكة بخطر، ما فيك تضل أنت مصادر لي قراري وتأخذني محلات أنا ما بدي إياها كشعب، يعني كشعب لبناني ما فيك، وخاصة بالقوة لو بيكون عندك مليونين صاروخ أنا ما بيخوفوني، بس إنما تأخذني بالقوة وتحطني بمحاور وظل أنا الشعب اللبناني كله جوعان ومشرد عبر سفارات العالم طلبا للفيزا ويشحد الفيزا عن لا، هيدا ما حدا يقبلها. يعني طفح الكال مثل ما بيقولوا، لازم ينوضعوا بقى عند حدهم انه خلص، وإلا هيدي الشراكة بخطر. لا ما مش ممكن كون انا شريكك بشي شوي تاخدني ما بعرف لوين وبتجيبني بدون ما تسألني وبتجوعني انا وولادي وعائلتي واهلي وعم تسلب الارض مني. لا، الشراكة في خطر اذا ما رحنا على الحياد. لذلك لازم يفهموا الكل انه بالقوة ما حدا فيه يفرض على التاني رأيه. صحيح احنا صبرنا ويمكن نصبر شوي، بس بالقوة ما حدا فيه يخدنا محل ما بده بالقوة أبداً. ولو كان معه كل أسلحة الدنيا. لذلك هيدي المرحلة بعد انفجار مرفأ بيروت مرحلة تحول، يا بدنا هالشراكة تكون متساوية بين الكل، يا أنه الشراكة بخطر لنشوف كل واحد شو بده يعمل. أنت بدك تحاورني وحاطط سلاح على الطاولة، يا بتشيل السلاح ينتظرني شوي أنا بجيب سلاح، ساعتها نكون متوازيين. بقى هيدي بدي أقولها بشكل كاريكاتير ونابي يمكن لحتى يبين أنه لا يا أخي ما فيك تاخذنا بهيك بالجملة والاعتباطية وبالتخويف والترهيب. لا، بدك تعمل حساباتك، يا بتشيل السلاح يا انطرني لأجيب سلاح، وإذا ما بدك تنطرني ما نشوفش بعدين شو بنعمل. لذلك أفضل حل لكل المكونات اللبنانية هو الحياد اللي طرحه البطرات بشار الراعي، وهيدا أنا برأيي بيأسس للبنان من هلا يمكن لمئة سنة جديدة، إذا اللبنانيين إذا الفرقاء التانيين وعيوا إنه مصلحتهم هي في هذا الحياد.
من كتاب بول عنداري هذه شهادتي نقرأ مقتطفات عن المواجهة الأولى مع جيش الاحتلال السوري في معركة بلة، مع التحية لجميع المناضلين ولأرواح الشهداء الذين سقطوا فيها، وهي كانت من أبرز المواجهات التي قادها سمير جعجع وفرض نفسه قائدا متميزا. انتقلت الاعتداءات على المسيحيين من الشوف إلى جوار الأرس في الشمال حتى 14 أيار 1977. لم يكن السوريون قد انتشروا في قضاء بشري، آخر حاجز لهم كان في كسبة، في حين ظلت المنطقة الممتدة من مفرق عين عكرين رش دبين وصولاً إلى بشري خالية من وجودهم. ولكن هذه الحال لم تدم طويلاً، فقد حاول السوريون جس النبض من خلال إرسال دورية من أهدن إلى كسبة مروراً بمدينة بشري، فقرر سمير جعجع أن يتصدى لهم بالسلاح وأقام الكمائن من حتشيت حتى حوقة وأرسل من ينذرهم. وكان الشيخ بيير الجميل في أهدن فطلب من الحكيم إلغاء التدابير العسكرية وفتح الطريق، فرفض، فحضر الشيخ بيير شخصيا وخاطب الحكيم قائلا: لقد أعطينا كلمتنا كجبهة لبنانية بدخول السوريين إلى كل لبنان، ونحن لا نستطيع مساعدتك بشيء، ونريد الخروج من هذه الورطة التي وضعتنا فيها. فأجاب الحكيم بعد تفكير: ليمروا بمرافقة شبابنا ومن دون أن يظهر أي منهم على الآليات. وهذا ما حصل. والاحتكاك الثاني حصل عندما اصطدمت مجموعة من شبان الاسكاس بعسكريين سوريين فصودرت أسلحتهم. يضيف بول عنداري: كنت أتفقد الأهل في عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت 14 أيار، وعند الرابعة من عصر هذا اليوم مرت دورية سورية مؤللة ودخلت قرية بلة المجاورة بهدف مطاردة عدد من أبنائها واعتقالهم، فاصطدمت بأبناء البلدة وبعناصر من فرقة الاسكاس الموجودة في المنطقة، ودار اشتباك بين الطرفين تمكن الأهالي والعناصر خلاله من قتل 4 عناصر سوريين وإحراق البتئر والاستيلاء على أخرى. على الأثر توتر الجو في المنطقة وخيم هدوء ما قبل العاصفة، وما لبث أن استخدم السوريون تعزيزات عسكرية وآلية وأخذوا بالانتشار والتمركز في محيط بلدتنا عبدين، وتلاحقت البرقيات بين الشمال والمجلس الحربي في بيروت. الساعة 18:06 يرجى أبلاغ الشيخ بشير بأن هناك إطلاق نار في منطقة بلة بين قوات الردع والاسكاس، هناك قتلى من السوريين، نطلب إرسال نجدة عناصر وذخيرة، توقيع نعوم موسى. الساعة 18:30 أبرق أيضا الدكتور جورج سعادي منبئا بتعزيز قوات الردع العربية بالعديد والأسلحة. وفي الليل وصلت برقية من سمير جعجع في بيروت: استلمنا البرقيات الصادرة بصدد الاشتباكات مع القوات السورية، يجب الاستمرار بالموقف الحالي، القيادة مجتمعة وستصدر تعليمات قريبة. ومع ساعات الفجر الأولى وصل سمير جعجع إلى أرض المعركة في الوقت الذي كان السوريون قد أنهوا التحضيرات لهجوم حاسم على البلدة. عند الصباح شهدت وللمرة الأولى هجوماً يشنه السوريون، تمركزوا في محيط منزلنا، ورأيت طريقة المناورة السورية، قصف لا مثيل له، ودفع أعداد كبيرة من المقاتلين إلى أرض المعركة. للمرة الأولى أيضاً شاهدت قصف الراجمات والمدفعية السورية، كما جرت محاولات متكررة لدخول القرية باءت كلها بالفشل. اشتد الضغط على القرية، فأبرق سمير جعجع إلى بيروت الساعة 10:20. الحالة عندنا هجوم ومعركة، قصف كثيف بالمدفعية والصواريخ، نرجو أخذ التدابير فورا. دفع السوريون بمزيد من الجنود عبر محاور مختلفة، فيما المدافعون لا يتعدون 100 مقاتل. بعد الظهر غطى الضباب أرض المعركة التي شهدت قتالا متلاحما. ومن مفارقات المعارك أن السوريين التقوا وجها لوجه بشار الصفا، أحد مقاتلين ولم يعرفوه، فسألوه: من أي كتيبة أنت؟ أجاب: من كتائب بشري. فاحتجزوه، ولكنه عاد ونزع من أحدهم سلاحه المتوسط ونجا منهم. تحت ضغط القصف والقتال على المحاور كافة، وخوفا من عمليات التطويق، انسحب قسم من شبان الاسكاس، وما لبث أن تبعهم من استطاع الإفلات من يد السوريين. وهذه المرة أيضا أبرخ سمير جعجع إلى بيروت، السوريون في قنات، هجوم مستمر بالدبابات والمدفعية، نحن بحاجة ماسة إلى المال لشراء ذخائر وقذائف B7. بعد انسحاب معظم الشبان وعلى الرغم من فقدان الدعم سواء في العديد أو في العتاد، أعاد سمير جعجع تشكيل مجموعة كمنت للسوريين قرب بلدة بيت منذر، حيث استشهد جابي كيروز، وانسحب الجميع بعد ذلك إلى دير مرليشع، ولكنهم عادوا إلى حدث الجبي في اليوم الثاني. عندما انتهت المعركة توجهت والأستاذ جوزيف فضول إلى بلة، حيث قيل لنا إن جثثا لشبابنا ما زالت في أرض المعركة، وكان السوريون في حال من الجنون فرفضوا التحدث إلينا وطردونا. بعد انتهاء المعركة دخلت مجموعة سورية إلى عبدين، وطلب آمرها من الأهالي التجمع بحجة البحث في شؤون القرية الحياتية من ماء وكهرباء، فوقع الأهالي في الشرك، واحتجز السوريون منهم 15 شابا واقتادوهم إلى التحقيق، وبعد مدة أطلقوا سراحهم واحتفظوا ب2، فبقيا ما يقرب من سنة في سجن المزي. وفي مكان آخر يتحدث بول عنداري عن معركتي العقورة وقنات. جان حتشيتي.
9 حزيران بدأت جرافة سورية بحماية دبابة شق طريق بين البقاع وجبيل في خراج بلدة أفقة وفي منطقة عمل الجيش اللبناني، وتبعتها جرافة ثانية بحماية 20 سوريا أقلتهم شاحنة. وكان شق الطريق بدأ قبل يومين، ولكنها لم تصل بعد إلى منطقة تمركز الجيش اللبناني، فأجريت اتصالات بين قيادتي الجيش والردع لوقف التقدم على أن يتولى الجيش استكمال شق الطريق، لأن منطقة جبيل تابعة لسلطته بحسب الخطة الأمنية. إلا أن الجرافة السورية عادت وتابعت عملها في 10:15 ووصلت إلى نقطة مواجهة للجيش اللبناني، وجرى اتصال آخر من دون جدوى، ففتح الجيش النار على الجرافة في 5:30 وأصابها، فرد السوريون بقصف الجيش اللبناني والقرى المجاورة وتوقف ليلا لتنشط المساعي والاتصالات. وفي اليوم التالي وعلى الرغم من زيارة سامي الخطيب دمشق مرتين وكان قائدا لقوات الردع، تجددت الاشتباكات بعدما عادت وتقدمت جرافة في حماية عسكرية لمتابعة شق الطريق، واستعمل السوريون المدفعية والراجمات. وعلى الأثر اجتمع مجلس قيادة القوات وقرر دعم الجيش في العقورة بعناصر رمزية، وتقرر تقسيم الجبهة إلى 3: جبهة جرود تنورين البترون سمير جعجع، جبهة العقورة أبو أرز، جبهة عيون السمان داني شمعون. وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه مساندتهم لموقف الجيش وأهالي المنطقة في تصديهم للعدوان السوري، مع التأكيد على أن ممارسة الدولة سلطتها لا تتجزأ، وأن وجود الجيش اللبناني في عين الرمان كوجوده في جرود جبيل. أم الرئيس شمعون، فناشد الأمم المتحدة احترام سيادة لبنان وقال: السيادة في نظرنا لا تتجزأ، ولا يمكن أن يقال أن السيادة في خطر عندما تحلق الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية، وأن السيادة ليست في خطر عندما يقوم جيش سوري نظامي بالاعتداء على الأراضي اللبنانية، وهذا في نظري منتهى الخطورة. ونتيجة المعركة سقط للجيش اللبناني شهيدان هما الرقيب شرف الدين والجندي نبيل نديم إصفان وعدد من الجرحى، وأصيب 20 مدنيا بجروح مختلفة، ودمر عدد من المنازل في العقورة. وفي أواخر عام 1979 التقى الدكتور سمير جعجع في المجلس الحربي كل أقسام الشمال الكتائبية. كان موعدنا نحن في الثامن من كانون الأول، حيث جرى استعراض وضع شبان قسم عبدين الموجودين في بيروت، واتفق على أن نخدم بشكل احتياط على حاجز البربارة ليلة واحدة في الأسبوع. كنا في البدء نحو 15 شابا، وكانت جبهة الشمال قد أصبحت جبهة واسعة تمتد من البربارة على البحر مرورا بمعاد، بجي، الدوق، شبطين، صورات، حلتة، دير بلا، شناطة، بيت كساب، أصر حردين، نيحة، تنورين. في المواجهة كان يتمركز السوريون، وكنا حصلنا على سلاحنا الفردي من الشعبة الثالثة في القوات، والخدمة على الجبهة الشمالية كانت تعني لنا الشيء الكثير، لأن قرانا كانت على مرمى حجر منا وأمام أعيننا في الجهة المقابلة، ولا نستطيع الوصول إليها بسبب تواجد الجيش السوري فيها. وما زاد في الطين بلة أنه في الوقت الذي كنا نبحث في طريقة الدفاع عن الجبهة في مواجهة السوريين، كانت طلائع المقاتلين الإيرانيين تصل إلى لبنان في التاسع من كانون الأول على أمل أن تصل إلى 10,000 كما وعد آية الله الإيراني محمد منتظري. وقال أحد الواصلين جواد حسين: نحن لا نعترف بالحدود الجغرافية، ونعتبر المسلمين إخوانا لنا سواء أكانوا في لبنان أو في إيران أو في أمريكا. معركة قنات لم تمضي 24 ساعة على مطالبة السوريين بالانسحاب من لبنان حتى رد السوريون بالطلب من أهالي بلدة قنات الانسحاب من بيوتهم وقريتهم، وإلا فإنهم سيقصفون البلدة. ونفذ السوريون تهديدهم، وبدأت إحدى أهم المعارك لتتوج سلسلة أحداث استهدفت الجبهة الشمالية لضربها وعزلها عن بيروت، لأنها تشكل خط الدفاع الأول. وتوالت البرقيات بين الحكيم والمجلس الحربي في ظل قصف شديد، واشتباكات عنيفة استمرت طوال الليل، خسر بنتيجتها السوريون 3 قتلى، ودمرت لهم BTR، فيما سقط للقوات اللبنانية شهيد وأصيب 4 آخرون بجروح مختلفة. وأبرق الحكيم إلى بيروت يطلب ذخيرة وقذائف، ويطلب من الشيخ بشير التوجه فورا إلى الجبهة، فيما كان المكتب السياسي مجتمعا لبحث مسألة اختطاف النائب إدمون رزق إلى زغرتا. وفور تلقينا الخبر اتصلنا بثكنة القطارة طالبين السماح لنا بالمشاركة في المعركة، فكان الجواب أن نبقى حيث نحن على حاجز البربارة. في اليوم التالي توجهنا إلى القطارة على مسؤولياتنا الخاصة، وأبلغنا الحكيم من هناك وهو في نيحة رغبتنا في التوجه إلى قنات، ولم يختلف جوابه عن السابق. وفي اليوم الرابع للمعركة لم نعد نستطيع الانتظار ومتابعة الأخبار من بعيد، فاستقلينا السيارة وكنا 7 وانطلقنا. وفي كفور العربي التقيت قرب الكنيسة برفاق عناصر ثكنة أدونيس، وقد أصبح اسمهم وحدات أدونيس، ومن هناك توجهنا إلى نيحة، حيث بادرنا الحكيم بقوله: منيح اللي جيتوا، كنت رح أطلبكم. ثم طلب من التوجه إلى قنات برفقة دليل. وما إن انطلقنا حتى بدأت القذائف تتساقط عن الشمال وعن اليمين، فنهرب منها وننبطح أرضا في طريق مكشوفة بشكل كامل. وبعدما يروي عنداري بعد وقائع المعركة يقول: لقد أصر السوريون على دخول قنات من أجل إعادة الاعتبار ورفع المعنويات بعد 6 أيام من القتال والمعارك الضارية تمكنت فيه المقاومة ببسالة نادرة من صد الجيش السوري ووحداته الخاصة. وأعلنت الشعبة الثانية بنتيجة معركة قنات استشهاد 7 عناصر وجرح 12 آخرين، والشهداء هم دانيال القبوط، توني جرموش قرقاشة، فؤاد دومت عين عكرين، توني إليا حتشيت ريشار نجاريان وحدات الدفاع بيروت، الياس داغر مدرعات، ميشيل حداد مغاوير. واعترف الجيش السوري بمقتل 62 جنديا وعشرة مفقودين وعدد كبير من الجرحى. عندما دخلت عتبة البيت في بيروت رأيت أمي منطرحة على الأرض تبكي وهي لم تحمل غياب ثلاثة من أبنائها واشتراكهم في المعركة، أخي الكبير وأنا وأخي الأصغر الذي استشهد بعد ذلك في الجبل عام 1983. وفي البال أبدأ منقنات ذكرى بطولة سخرت من الحسابات العسكرية وموازين القوى وما عرفت سوى الابتسامة للموت في تلك العاصفة الشمالية. ويضيف: في جلسة مع الأستاذ كريم بقردوني قال لي في معركة قنات فوجئ السوريون بأمرين: الأول القوات اللبنانية المنظمة التي خاضت حرب مواجهة وليس حرب عصابات، والثاني اعتقادهم أن الإسرائيليين وراء العملية وليس من الممكن أن يكون للقوات اللبنانية قدرة بهذا الحجم. هذا إقرار بقوة القوات اللبنانية، وهذا إشكال تاريخي بين سوريا والقوات. سوريا لا تقبل بوجود قوة ذاتية عند القوات اللبنانية. وفي العام 1978 قدم تقرير إلى الرئيس الأسد، وكان قد طلب من جيشه اقتحام عين الرماني بعد قصة الفياضية وقد أعطيت الأوامر فأخفقوا، وكان التبرير بحسب التقرير أن هناك 6000 مقاتل مدربين مع عدد كبير من المستشارين الإسرائيليين، والأمر يتطلب قوة سورية مضاعفة، وليس في حسابات حافظ الأسد أن يواجه إسرائيل. والحقيقة أن الذين كانوا يدافعون عن عين الرماني إنما كانوا بضعة شبان يدافعون عن منازلهم وعيالهم. أضاف بقردوني: أما فيما يتعلق بقنات فالسوريون كانوا يريدون كسر ظهر سمير جعجع، فبشير الشمال هو سمير، فإن كسروه يضعف بشير، ولكن معركة قنات جعلت من سمير في الشمال زعيما سياسيا وأعجب به يومها بشير. في 23 شباط غاب الشيخ بشير عن اجتماع مجلس القيادة ليتقبل التعازي بابنته مايا، وثلاثة من المرافقين قضوا بانفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب تصوينة مبنى وزارة الخارجية في اللحظة التي كانت فيها سيارة الشيخ بشير تمر من هناك وهو لم يكن في داخلها. والشهداء الثلاثة الياس لحود ونعمة غانم وطوني وكيم الذي كنت قد تعرفت إليهم في حرب 100 يوم. الحرب في حاجة إلى وقود ولو كانوا أطفالا، وإذا كان اليوم دور مايا فقد سبقها الكثيرون وسيتبعها كثيرون. في استشهاد مايا كان المقصود هو الشيخ بشير وقد استشهد بدوره بعد ذلك. إن مسلسل الاستشهاد لا يرحم كبيرا أو صغيرا، مدنيا أو عسكريا، رجل فكر أو رجل سياسة أو رجل دين، حامل قلم أو حامل بندقية، يشفع بك شيء واحد: ألا تكون قد رضعت حليب الحرية أو تكلمت عليها أو كتبت عنها. ومقتل الصحفي سليم اللوزي خير دليل.